إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، تحدثت في الخطبة الماضية عن تعامل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع بعض الأخطاء، أخطاء الناس التي كانت تقع بين يديه أو وقعت ثم رفعت إليه، كيف تعامل معها، كيف بينها، إذ لم يكن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، سواء أكان الخطأ في أمور الاعتقاد أو في أمور الفكر أو في أخطاء الناس باختلاف طبقاتهم ومستوياتهم، ما بين خطأ عابد أو عاص أو جاهل أو سفيه أو رجل أو امرأة أو حر أو عبد، كل بحسبه. ومن الأهمية بمكان أن يعرف المسلم كيف تعامل المصطفى عليه الصلاة والسلام مع كل خطأ، وكيف كان يفرق بين خطأ العابد وخطأ العالم، أو خطأ الصحابة الكبار على من دونهم، وبين خطأ الجاهل بالحكم أو العالم به، وبين خطأ المكره وخطأ المطمئن. واليوم أستكمل الحديث عن صنفين من الناس تعامل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام معهما بعلمه الواسع وتواضعه الجم وخلقه الجميل، وقد قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. من الأخطاء التي وقعت بين يديه الأخطاء التي تتعلق بالجهل، سواء أكان جهلا بالأحكام أو جهلا في التعامل مع الآخرين. أيها الإخوة، إن الناس اليوم في حاجة شديدة لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرفوا فنون التعامل مع الآخرين بكل أشكالهم وصورهم. ومن ضمن هؤلاء التعامل مع البسطاء من الناس الذين غاب عنهم كثيرا من العلم، إما بسبب البيئة التي عاشوا فيها أو ضعف التعلم أو الانشغال بطلب الرزق أو غير ذلك من الأسباب. هؤلاء يطمعون في من يعلمهم دينهم، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولا يعلم مثل هؤلاء بالتعنيف أو بالتنقص أو السخرية، وليس هذا من خلق محمد صلى الله عليه وسلم ولا خلق الإسلام الذي جاء به. فلقد كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بيد الجاهل ويصبر على تعلمه أو على تعليمه وعلى فظاظته وجهله، ولا يعنف ولا يشهر به ولا يحتقر قدراته العلمية أو العقلية، بل يحترم كرامته الإنسانية لاعتقاده الجازم بأن الإنسان مخلوق مكرم لا يهان ولا يعتدى عليه مهما كانت مكانته الاجتماعية والعلمية. وقد قال الله جل جلاله في نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أن يأخذ بيد الناس ليسوقهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إليكم أيها الإخوة هذه الأمثلة التي تدل على سعة علمه صلى الله عليه وسلم، وعلى رحابة صدره، وعلى كمال خلقه. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري. تأملتم إلى التعامل الراقي والأخلاق العالية؟ إنه عليه الصلاة والسلام يعرف طباع الناس وأخلاقهم، ليسوا كلهم على درجة واحدة إنما يتفاوتون، فقد قسم الله أخلاقهم كما قسم أرزاقهم. ولكن كانت ابتسامته صلى الله عليه وسلم وكان عطاؤه للأعرابي كفيلة بأن تعلم هذا الأعرابي ومن حوله عمليا لا نظريا الحلم والأناة والصبر على أخلاق الناس وطباعهم. وهكذا يجب أن يتربى الناس اليوم على الأخلاق النبوية، على الحلم والصفح والصبر والبذل. ومن المواقف في هذا الباب، وهو باب التعامل مع البسطاء من الناس، ما حدث به ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فبايعه في المسجد ثم انصرف، فقام الأعرابي ففحج ثم بال، رفع ثيابه ثم بال، فهم الناس به، وفي رواية فصاح به الناس، وفي رواية فثار إليه الناس. والناس عادة يصيحون ويستنكرون مثل هذا في المساجد، ولا يدل صياحهم واستنكارهم على صحة موقفهم. قال ابن عباس: فهم الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الحليم المربي الذي يعرف أخلاق الناس وقدراتهم، قال: لا تقطعوا على الرجل بوله، لأنه ربما تضرر من احتباس البول أو ربما نجس المكان أكثر. ثم قال للأعرابي بعد أن انتهى، قال: ألست بمسلم؟ قال: بلى. قال: فما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ قال: والذي بعثك بالحق ما ظننته إلا صعيدا من الصعودات فبلت فيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله، وفي بعض الروايات أنه قال للصحابة: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أصل هذه الرواية عند البخاري ومسلم. أرأيتم أيها الإخوة كيف تعامل المصطفى عليه الصلاة والسلام مع جهل هذا الأعرابي؟ كيف استوضح منه؟ ثم كيف علمه وأرشده؟ حتى إن من فرط محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وفرحه بأسلوبه قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد احتضرت واسعا، أي لقد حجرت وضيقت واسعا. ومن أنواع الجهل أيضا الجهل بالحكم في أمر من أمور العبادات. الناس قد يعلمون أمورا وتخفى عليهم أخرى، وربما اعتاد المسلم فعل أمر يرى صحته والحق خلافه، فيحتاج إلى من يعلمه ويذكره. ومن المواقف في هذا ما حدث للصحابي الجليل معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة من البادية ولم يكن يدري عن تحريم الكلام في الصلاة. قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم وهم في الصلاة، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت أيضا في الصلاة: وثكل أمي ياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي ما زجرني ولا عبس في وجهي ولا ضربني ولا شتمني. ماذا قال له؟ قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. بعض الناس اليوم وللأسف إذا وقع مثل هذا لبعضهم في مساجدنا تراه يقدم تقطيب الجبين وعبوس الوجه مع النصيحة وقبلها وبعدها، وكأنه حريص، وربما كان النصح ليشفي شيئا في قلبه. هذا لا يقبله الناس أبدا، فضلا عن الجاهل أو الغافل، بل الواجب هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم في إشفاق ويرشد في رحمة، ويقبل عذر الغافل ويصبر على إساءة الجاهل. هذا هو الصنف الأول أيها الإخوة، التعامل مع بسطاء الناس ومع الجهال، والأمثلة في ذلك كثيرة. أما الصنف الثاني الذي تعامل معه المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو التعامل مع أهل الفضل والسابقة في الإسلام. لنتأمل أيها الإخوة كيف تعامل معهم. كان يتعامل بخصوصية شديدة، كان ينزل الناس منازلهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنزل الناس منازلهم. كيف تعامل مع وزيريه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأعطاهما من الخصوصية ما لم يعطي غيرهما؟ كيف كان يقدم أهل الفضل من العشرة المبشرين من الجنة، أو من أهل بدر، أو من أهل بيعة العقبة، أو بيعة الرضوان؟ وكأنه عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة كيف تتعامل مع رجالات الإسلام من علماء وأمراء ودعاة ومجاهدين وفاتحين وأبطال. هؤلاء ليسوا كغيرهم في التقدير والتكريم، وهذه هي أخلاق الإسلام. نعم، نحترم هؤلاء ونقدرهم ونعترف لهم بالفضل والسابقة، ولكن في غير تقديس ولا مبالغة في الإطراء والمدح والثناء. وأذكر لهذا مثلين اثنين فقط، والأمثلة كثيرة. الأول
حين اختصم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والقصة في البخاري، حين اختصم وقدم أبو بكر رضي الله عنه يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم عدم قبول عمر لاعتذار أبي بكر، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ذكرها مرتين، فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. التفريق حتى بين منزلة أبي بكر وبين منزلة عمر. الموقف الثاني: حين شكى عبد الرحمن ابن عوف خالد بن الوليد، ولاحظوا الخلاف الطبيعي حتى بين الصحابة، حتى لا نقدس هؤلاء الصحابة الكرام ونجعلهم كالملائكة، إنما هم بشر يختلفون ولكن يصلحون فيما بينهم. شكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لا تؤذي رجلا من أهل بدر، فلو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله. رواه الطبراني. أرأيتم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل ذي حق حقه؟ ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أددني ربي فأحسن تأديبي. أيها الإخوة، اليوم نقرأ في الصحافة، وربما نسمع ونشاهد على الشاشات من ينتقص العلماء، ومن يستهزئ بهم ويسخر من الدعاة ويحقر من آرائهم وأفكارهم، ولا يكاد يسلم منهم أحد. بحجة، ما هي الحجة؟ بحجة أن للعالم رأيه ولرأيي أيضا. وربما رأينا صورا مرسومة على بعض الجرائد تحط من قدر العالم أو الشيخ، وإذا وصل الناس إلى هذه المنزلة ولم يعد لرأي العالم هيبته ووزنه، تفرق الناس في أودية الجهل واتخذوا رؤوسا جهالا، فضاع الدين وتبعه ضياع الدنيا. وهذا هو ما يريده أعداء الإسلام اليوم، ألا يتلقى الناس من علماء الدين، وإنما يتلقون من أهل الأهواء فيهم، وذلك لتجفيف مصادر التلقي عند المسلمين، فيصبح الناس كلهم سواء، كلهم سواء. أيها الإخوة، إن من أسباب ضياع الأمة وسقوط هيبتها عند أعدائها أن يمتهن العلماء ويزدرى بالشيوخ وتحتقر آراؤهم وأفكارهم. وقد قال الله جل جلاله، وليس بعد قوله قول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. نسأل الله جل جلاله أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا علماءنا ومشايخنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده إلى نحره، وخلص المسلمين من شره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الميتة الحسنة. اللهم أحسن ختامنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.